أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. في محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شارئ من الجن والإنس أجمعين. التأمل 31. عبد الله بن سبع لعنه الله بين الحقيقة والأسطورة. هذا البحث سنذكره من باب الإشارة والتأمل وليس من باب التحقيق. يعني هل أن عبد الله بن سبع حقيقة أو أن عبد الله بن سبع أسطورة؟ وهو بحث عقائدي. وجود رجل، الذين قالوا بأنه موجود وليس بأسطورة، وجود رجل دعا بدعوة الغلو في علي بن أبي طالب عليه السلام، يقال له عبد الله بن سبع حق وليس بباطل. رأي من أثبت وجوده حق وليس بباطل، فقد ثبت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام روايات معتبرة لا يمكن المناقشة فيها، يعني أسانيد معتبرة. منها عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام: إني ذكرت عبد الله بن سبع فقامت كل شعرة في جسدي، لقد ادعى أمرا عظيما، ما له لعنه الله، كان علي عليه السلام والله عبدا صالحا، أخا رسول الله، ما نال الكرامة من الله إلا بطاعته لله ولرسوله. هذه الرواية يشير إلى أن عبد الله بن سبع موجود فعلا وأنه ادعى أمرا عظيما. رواية أخرى عن الإمام جعفر عليه السلام: إن عبد الله بن سبع كان يدعي النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا، فبلغ ذلك الأمر إلى أمير المؤمنين عليه السلام فدعاه وسأله فأقر بذلك وقال: نعم أنت هو. وقد كان ألقي الحديث للإمام باقر عليه السلام الآن على لسان عبد الله بن سبع: وقد كان ألقي في روعي أنك أنت الله وإني نبي. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ويلك، قد سخر منك الشيطان، فارجع عن هذا تكلت أمك وتب. فأبى، فحبسه أمير المؤمنين عليه السلام واستتابه 3 أيام فلم يتب فأحرقه بالنار، لأن العرب لا ترى القتل شيئا، أما الحرق لعله يكون شيء أعظم من القتل. وغيرها من الأحاديث التي وردت في رجال الكشي، وقد نقلها أصحاب الموسوعات الرجالية عند ترجمتهم لعبد الله بن سبع، ولم يرد من أحد ما نقل هذه الروايات طعن في أسانيدها ولا في مضامينها. فالرأي الذي يقول أن عبد الله بن سبع موجود وأنه ليس بأسطورة يستدل بهذه الروايات. إذا الثابت من هذه الأخبار المعتبرة أمور 3 تمثل أعمدة الظاهرة السبعية، وهي: أولا أن عبد الله بن سبع حقيقة وليس أسطورة. نعم ذهب بعض المعاصرين، يعني هناك رأي آخر إلى أنه أسطورة، منهم طه حسين في المجموعة الكاملة، السيد مرتضى العسكري في عبد الله بن سبع، علي الوردي، وقالوا أنه أسطورة وليس بحقيقة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن عبد الله بن سبع غلا في علي عليه السلام فادعى الألوهية، ادعى له الألوهية وادعى لنفسه النبوة. العمود الثالث أن الإمام علي عليه السلام قد قتله حرقا بالنار. يؤكد حقيقة وجود ابن سبع ما ذكره الشيخ الطوسي في رجاله، بقوله عبد الله بن سبأ الذي رجع إلى الكفر وأظهر الغلو. إذن ابن سبأ غلا في علي عليه السلام كما كان في يهوديته، كان يهوديا، كما كان في يهوديته يغلو في يوشع وصي النبي موسى عليه السلام. وهنا يأتي هذا السؤال، لماذا ذهب البعض إلى إنكار الظاهرة السبعية ولا أن عبد الله بن سبأ هو أسطورة، إلى أنه خرافة وأن حديث السبعية كله خرافة؟ الجواب، هؤلاء الذين خرجوا بهذا الحكم حين وقفوا على الصورة المنكرة والمهولة التي ينقلها التاريخ عن ابن سبأ أو عن السبعية استنكروا مضامينه، ثم وجدوا أن طريقها الوحيد عندما بحثوا طريق هذه المضامين وهذه الروايات، الطريق الوحيد هو الوضاع الزنديق سيف بن عمر التميمي، هو الذي نقل هذه الروايات. وهذا سيف بن عمر التميمي ملأ كتب أهل السنة بالأكاذيب، وللأسف تأثر بها حتى كبار أهل السنة. يعني عبد الله بن سيف بن عمر التميمي اخترع 150 صحابيا، لم يخترع روايات، اخترع 150 صحابيا على بعض التحقيقات. يعني عندما نسمع بهذا الأمر يهون عندنا أمر أبو هريرة. جاء ابن حجر العسقلاني ترجم لبعض الصحابة الذين اخترعهم خيال سيف بن عمر التميمي، يعني صحابة مخترعين، ثم يأتي ابن حجر العسقلاني يترجم لهؤلاء، وبالتالي ينتقل هذا من ابن حجر العسقلاني إلى بقية كتب التاريخ عند أهل السنة. من الجدير بالذكر أن الزنديق الكذاب الوضاع سيف بن عمر التميمي، يعني يقول زنديق أو كذا، هذا مو كثرة، هذا صفات، صفته أنه تزندق، صفته أنه كذب، صفته أنه وضع الأحاديث. سيف بن عمر التميمي قد جعل خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جنودا لابن سبأ، وصور أنهم مخدوعين بهذه الخدعة المبتدعة. على رأس هؤلاء الصحابة السبعيين صنف أبو ذر الغفاري من السبعيين، وأنه قد غلا في علي بن أبي طالب عليه السلام. صنف عمار بن ياسر السبعيين، وأنه قد غلا في علي عليه السلام. هذا التناقض والتهافت الموجود في هذه الروايات من هذا الكذاب جعل المحققين ينكرون الظاهرة السبعية، لأنه ليس من المعقول أن عمار وأبو ذر وغيرهم من الصحابة قد تأثروا بعبد الله بن سبأ وكانوا من السبعية. إذن ابن سبأ يهودي ارتد كافرا بعد أن أظهر إسلامه. أعداء أهل البيت عليهم السلام استغلوا هذا الأمر، المتعصبين، أعداء أهل البيت المتعصبين تمسكوا بأساطير سيف بن عمر التميمي ونسبوا التشيع إلى السبعية، أرادوا أن يضربوا التشيع ويضربوا أصحاب علي بن أبي طالب عليه السلام، فنسبوا كل من تشيع إلى أنه من السبعية الذين غلوا في علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذا بعنوان الذب عن عثمان وأمرائه من بني أمية، بعنوان الدفاع عن طلحة والزبير وعائشة وآثارهم في معركة الجمل. أسندوا كلامهم هذا المتعصبين إلى القدم في تاريخه الذي نقل عن الكذاب الوضاع سيف بن عمر التميمي، يعني سيف بن عمر التميمي هو الذي روج هذه الأحاديث واخترع الصحابة. جاء الطبري نقل هذه الروايات، وجاء هؤلاء نقلوا عن الطبري وصور التشيع بأنه سبعية وأنه غلو في علي بن أبي طالب عليه السلام، لأن الطبري هو الوحيد الذي نقل روايات سيف بن عمر التميمي. نعم، ابن عساكر الذهبي أخذوا عن الطبري من تلك الروايات بعينها، فانتشرت هذه الرواية. الدليل على ذلك أن الطبري هو الذي روجه، وأن سيف بن عمر، أن المؤرخين الذين سبقوا الطبري أو عاصروا الطبري ليس لديهم ذكر لابن سبأ والسبعية، رغم أنهم كانوا متأخرين عن سيف بن عمر التميمي، إلا أنهم لم يأخذوا برواياته وربما لمعرفتهم بأنه كذاب زنديق وضاع. نعم، ذكره ابن قتيبة، ذكره البلاذري، ولكن ذكر ابن قتيبة والبلاذري لعبد الله بن سبأ هو عين ما ذكره أئمة أهل البيت عليهم السلام. إذن الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. الوحيد الذي نشر هذه الروايات هو الطبري في تاريخه. خلاصة القول سيف بن عمر التميمي وعبد الله بن سبع رجلان تزندقا، فتلبس ابن سبع بالعلوية ولقي حفه هو وأصحابه على يد أمير المؤمنين عليه السلام، وتنبس سيف بن عمر التميمي بالعثمانية فعاش ونفقت سلعته. ثم أن هذا المتلبس بالعثمانية سيف بن عمر التميمي قد بالغ في صناعة الأساطير التي تلخص دور خصمه الألد وهو عبد الله بن سبع، ولكن لكي يحاول أن يجرد التشيع من المفاهيم الصحيحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه إمعان وفعله إمعانا في الدفع عن عثمان وبني أمية وفي تشويه صور خصومهم من العلويين والصحابة والتابعين الذين ساروا على الفساد الأموي والبدع التي أحدثها وراء بني أمية. فسيف بن عمر التميمي لم يستفي أحدا من رؤوس الثورة على البدع المحدثة وعلى الفساد إلا أدرجهم في السبعين، أولهم مثلا أبو ذر الغفاري أدرجه في السبعين، عمار بن ياسر، زيد بن صفحان، عمرو بن الحمق الخزاعي، عبد الرحمن بن عبيسة وعديس، مالك الأشتر، محمد بن أبي بكر، محمد بن أبي خليفة، صعصعة بن سلطان. هؤلاء الذين أدرجهم سيف بن عمر السويدي هذا الوضاع الكذاب في السبعية لو تأملنا فيهم لرأينا أنهم من رؤوس أصحاب علي بن أبي طالب عليه السلام الذين جاهدوا معه ومضى من عاش منهم بعده على طريقه في الجهاد وفي مواجهة البدع والفساد. أيضا لو تأملنا فيهم لرأينا أنهم جميعا قد قتلوا بأيدي بني أمية. فهذا هو التأريخ المزيف المنفوس على رأسه، ومن هذا التأمل نرى أن كيف الطبري قد لعب دورا ملوثا في تشويه صورة التشيع ونسبته إلى السبعين. مختلفان في الوجه لأن سيف بن عمر التميمي وعثمان الهول. نعم هناك مواصلة، نعم هناك مواصلة، ولكنهم مختلفان. فحاول أن يصوره بتصوير يعني مضخم ويخترع هذه الأساطير لكي يسوه التشيع من خلاله، وبالتالي هو يدافع ويذب عن بني أمية. هذه الروايات موجودة عن أهل البيت مروية. لا المتأخرين لم يذكروا الرواية التي نقلها سيف بن عمر التميمي، أما قبر عبد الله بن سبع فنجده في رواية أئمة أهل البيت عليهم السلام لعلها ست روايات تذكرت ثم روايتين بعد أبو رواية، وهذه الرواية يعني روايات مسلمة. أول هذه الرواية لأنه قلنا أنه هذا مو مسألة مو تحقيق، يعني على أساس بداية البحث أنه ليس من تحقيق، هذا يحتاج إلى تحقيق أعمى، لكن من باب الإشارة أن هناك رأيان، رأي يقول بوجود الظاهرة السبائية ويستدل، ورأي آخر ينفي الظاهرة السبائية. مو قلنا أهم خلاف يحتاج إلى تحقيق. هذا البحث يحتاج له تحقيق وذكرته من باب الإشارة، لكن لعله صار في الكلام أنه تبني لوجوده، يعني ذكرنا أكثر من رأي لوجوده تم الاستدلال لهذه الرواية. على العموم من باب التحقيق الكلام لا زال من باب الإشارة وليس من باب التحقيق، الكلام لا زال في المقدمة الثانية وهي خواص واجب الوجود بذاته. المقداد السيوري رحمه الله ذكر خمسة خواص، تم الانتهاء من الخاصية الرابعة في الدرس السابق، ونحاول اليوم أن نكمل ما تبقى من الخاصية الخامسة. قال المقداد السيوري أنه لا يكون صادقا على اثنين، أنه لا يكون صادقا على اثنين. بينا أن المراد من هذا هو إثبات الوحدانية. لا يكون صادقا، لا يكون صادقا على اثنين، أي أن الواجب لا يكون متعددا، الواجب لا يكون إلا واحدا. هنا يأتي السؤال، ما هو الدليل على هذا المدعى وهو عدم صدق الواجب على اثنين؟ الجواب، لو كان صادقا على اثنين وكان هذين الاثنين، يعني واجب الوجود أليف وواجب الوجود باء، نفرض أن كل منهما واجب الوجود لذاته، أن كل منهما واجب الوجود لذاته، من خلال هذا توجد عندنا ثلاثة احتمالات. إذا أبطلنا هذه الاحتمالات الثلاثة ولا رابعة في البيت، إذا أبطلناها سيبطل القول بالإثنينية، وإذا أبطلنا القول بالإثنينية فمن باب أولى يبطل القول بأكثر من الاثنين، فتثبت الوحدانية، فتثبت الوحدانية، لأن نفي الوحدانية معناه أنه عدم وجود واجب الوجود، عدم وجود واجب الوجود، فلا بد أن نقول بإثبات الوحدانية. الاحتمال الأول أن يكون واجب الوجود الأول وواجب الوجود الثاني متساويين من كل جهة، أي متحدين بتمام الذات. الاحتمال الثاني أن يكون متغايرين من كل جهة، أي متغايرين بتمام الذات. الاحتمال الثالث الذي وصلنا إليه أن يكون متشاركين، يعني واجب الوجود أليف واجب الوجود باء يتشاركا في جهة ويتغايرا في جهة أخرى، متساويين من جهة، متخالفين من جهة، متغايرين من جهة، متحدين من جهة. إذن هذه عندنا ثلاثة احتمالات، لكن أرجو أنهم يضيع البحر. إحنا وين جاي نفسي؟ واجب الوجود لا يكون صادقا على أثنين، جاي نقول لو كان صادقا على أثنين، فلا بد من فرض هذين الاثنين واجبين وجود، واجب الوجود أليف، واجب الوجود ذات، واجب الوجود باء. إذا فرضنا عندنا ثلاث احتمالات لا يوجد فرضا، لو تساوي، لو تخالف، لو تساوي من جهة، لو اختلاف من جهة. إذا أبطلنا هذه الاحتمالات الثلاثة يبطل القول بالاثنين، إذا بطل القول بالاثنينية يثبت القول بالوحدانية، ولا يمكن لنا أن ننفي القول بالوحدانية، لأن نفي القول بالوحدانية معنى نفي واجب الوجود لذاته، وهذا خلاف ما أثبتناه في المقدمة الأولى، وهي أن المعقول والمتصور إما أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود أو ممكن الوجود، واضح كلام إن شاء الله. الاحتمال الأول أن يكون متساويين من كل جهة، بينا أنه هذا لا يمكن أن نقول به. ليش؟ لأنه راح يستدعي انطباق أحدهما على الآخر، متساويان من كل جهة معناه انطباق أحدهما على الآخر، هذا الانطباق معناه هما واحد مو اثنين، واحد وليس من اثنين، فكيف نقول أنه اثنين؟ واضح هذا المعنى إن شاء الله. أضافة لذلك أنه بمجرد أن نقول بالاثنينية معناه أنه الأول مشخص عن الثاني، حتى نقول هذا الأول وهذا الثاني، يعني الأول له مشخصات والثاني له مشخصات، يعني حتى وإن كان يشتركان في جنس مثلا، لكن هاي الاثنينية تستدعي أن يكون ما به الامتياز في الأول يختلف عن ما به الامتياز في الثاني، فقلنا هذا الاحتمال الأول بعض ما أدري واضح إن شاء الله. الاحتمال الثاني أنه يكون متخالفين من كل جهة، متغايرين بتمام الذات، هذا أيضا باطل، لأنه معنى التخالف يعني توجد صفة كمال في الأول ما موجودة في الثاني، وتوجد صفة كمال في الثاني ما موجودة في الأول. ليش؟ لأن الأول جملة واجب الوجود ذاته، يعني كله كمال غير مفتقر، والثاني واجب الوجود ذاته نبع وجوده من صميم ذاته، كله كمال غير مفتقر غيره. إذا هذا كمال وهذا كمال، وهذا الكمال يختلف عن هذا الكمال، يتغير عن هذا. إذا قطعا يوجد كمال هنا غير موجود هنا في الثاني، ويوجد كمال هنا غير موجود في الثاني، هذا معنى التغاير. وهذا باطل أيضا، لأن بمجرد أن نقول أكو كمال بالأول ما هو كمال ما موجود بالثاني، لأنه متغيران، معنى الثاني يثق بهذا الكمال، وأكو كمال بالثاني ما موجود بالأول معنى أنه يثق بهذا الكمال. إذن هذا مفتقر وهذا مفتقر، والافتقار عين المفتقر. إذا صار هذا ممكن صار هذا ممكن، هذا الكلام ما هي. إذن هذا الاحتمال أيضا باطل، لأنه واجب الوجود هو عين الكمال منزه عن كل نقص. أيضا أضفنا استدلال آخر، قلنا هذين الاثنين إذا كانا متغايرين على الاحتمال الثاني، إما أن يكون نقصا محضا أو يكون كمالا محضا، يعني هذا كله نقص ومفتقر وهذا كله نقص ومفتقر، وهذا باطل، لأن احنا جايين نقول هذا واجب وجود لذاته وهذا واجب وجود لذاته، يعني هذا كمال وهذا كمال. أو يكون كمالا محضا، يعني هذا كمال لا توجد فيه أي شعبة نقص وهو غير مفتقر ومحتاج لعلم، وهذا كذلك هذا أيضا باطل، لأن هذا كمال وهذا كمال وهما متغايران. إذن يلزم أن يكون كمال هنا يغاير ما موجود هنا، وهنا كمال يغاير ما موجود هنا. إذن هذا مفتقر لهذا الكمال وهذا مفتقر لهذا الكمال، وبالتالي يلزم أن هذا مفتقر وهذا مفتقر. هذا باطل. واضح الاحتمال الثاني. بقي عندنا احتمال أخير، وهو أنهما متحدين من جهة، قل تنزلنا يصدق واجب الوجود ذاته على اثنين، وهذين الاثنين يحتمل أن يكونا متحدين من جهة متغايرين من جهة أخرى، يعني متساويين من جهة مختلفين من جهة أخرى، عبارة أخرى يعني متشاركان. أكو تشارك بين واجب الوجود الأول وواجب الوجود الثاني، شلون العموم والخصوص لواجب الوجود. واضح هذا المعنى إن شاء الله. إذا أردنا أن نتعقل هذا الاحتمال الثالث نقول أيضا هذا باطل. لماذا؟ ما هو وجه البطلان؟ وجه البطلان الشيئين إذا تشاركا في جهة، الشيئين إذا تشاركا في جهة وهما متغايران متخالفان من جهة أخرى، نجي نقول التشارك شو معناه؟ مو معناه الجنسية، يعني هناك جنس يشترك بينهما، شلون الإنسان والفرس والغزال، وهناك يشتركان مثلا بالجنس الحيواني. إذا لابد بالتمييز بين نقول هذا إنسان وهذا غزال وهذا إلى آخره، معناه أنه لابد لنا من فصل مع به الامتياز لكي يميز لنا الأول عن الثاني عن الثالث. هنا لو كانا متشاركين من جهة ومتغايرين من جهة يحتاج كل منهما إلى ما به الامتياز، يعني إلى فصول، إلى فصل، واحتياجه إلى فصل معناه صفات، يعني ماهيته لا يمكن أن توجد إلا لوجودي هذا الفصل. إضافة لذلك بس نقول يحتاج إلى فصل، مو بس ثبت الافتقار، حتى التركيب راح يصير مركب عقلي، يعني تركيب بين الجنس، ما هي منين مركب بين الجنس والفصل، راح يلزم أن يكون الأول مركب والثاني مركب، والتركيب عين الافتقار والافتقار عين الإنكار، وهذا انقلاب المعنى. متعقل المعنى؟ إذا واضح؟ إذا لو فرضنا أنهما متحدين من جهة متغايرين من جهة أخرى، هذا يلزم عليه التساد، يلزم تساد المعنى، لأنه سيحتاج كل منهما إلى فصل لكي يميزه، الأول يحتاج إلى فصل والثاني يحتاج إلى فصل، احتياجه يعني افتقار. إضافة ذلك يلزم عليه التركيب، حتى ليش يحتاج إلى فصل؟ حتى نميزه، لأن احنا جاي نقول اثنين، ولا لا يمكن لي أن أقول فلان وفلان، طبعا أن الأول له مشخصات تختلف عن الثاني، هذا ابن فلان قوله كذا إلى آخره من هذا، هذا يوجد عنده مشخصات وهذا يوجد عنده مشخصات، فمجرد أن نقول بالإثنينية على احتمال التشارك من جهة والتغاير من جهة، التساوي من جهة والاختلاف من جهة، هذا يلزم عليه الفساد، يلزم الافتقار إلى الفصل، يلزم كونه مركب. وإحنا بينا من خواص السابقة أن التركيب معناه افتقار واحتياج، لأن هذا المجموع المركب لا يكون واضح إلا بالتفاعل بين أجزائه، بالتأثير والتأثير والكسر والكسر. أنا ما أقدر أقول شربت إذا ما يصير تفاعل بين الماء والسكر والمادة الصغيرة. إذا حصل هذا التفاعل اشترك، وبالتالي صار عندنا هذا المركب. فإذا قلنا أنه هذا الوجود يصدق على اثنين فقطعا أنه راح يكون كثير، ولا لا يمكن تعقل الاثنينية بدون ما بين اختيار. واضح هذا الاحتمال الثاني إن شاء الله. يعني بعبارة أخرى متغايرين من جهات، متحدين من جهة، يلزم منه التركيب، أي من ما به الاشتراك ومن ما به الامتياز. والمركب مفتقر إلى أجزائه، والمفتقر ممكن، وهذا قل لأننا فرضناه ما في بداية كلامنا، واجب الوجود، واجب الوجود أليف، واجب الوجود فإذن سيبطل الاحتمال الثالث، سيبطل الاحتمال الثالث. إذن بهذا تم بطلان كله من أنحاء الاحتمالات الثلاثة. فإذا أبطلنا هذه الاحتمالات الثلاثة يبطل القول بالإثنينية مطلقا، فضلا عن القول بأكثر من إثنين، فضلا عن القول بأكثر من إثنين. لأنه إذا إثنين باطل واستلزم هذه اللوازم الثلاثة، طبعا لا تكون ثلاثة أو أربعة أو خمسة، طبعا أنه نفس اللوازم راح تغير تغيير للمعنى. زين، إذا أبطلنا القول بالإثنين فضلا عن أكثر، إذا قطعا يثبت القول بالوحدانية، يثبت القول بالوحدانية. حسنا واحد يقول يعني وإذا ما أثبتنا القول بالوحدانية، نبطل القول بالإثنانية إثنانية فما سوى، ونبطل القول بالوحدانية. أبطال القول بالوحدانية يلزم عليه فاسد أفسد، معنى أفسد. ليش؟ لأن القول بعدم وجود، لأن القول بعدم الوحدانية معنى الالتزام بعدم وجود واجب الوجود. وهناك في بعد هذا اللوازم الكثير، أنه من الذي أوجد هذا الكون؟ وإحنا بينا في المقدمة الأولى لا بد من واجب وجود ذاتي، يعني يمكن تعقله وتصوره، ولكن وجوده لم يأتي، لم يصاب عليه من علة عليا، وإنما وجوده نبع من صميم ذاته. هو هذا الذي أوجد هذا النظام وأوجد هذا الكون وكون هذا العالم، عالم الإمكان. إلى هنا تم الانتهاء من بيان المقدمة الثانية، وهي بيان خواص الواجب لذاته الخمسة التي ذكرها المقداد السيوري رحمه الله. علينا أن نلتفت أيضا إلى أن هذه الخواص الخمسة إذا تلاحظها الآن، الأولى أنه لا يكون وجوده واجبا لذاته ولغير مال، وإلا يعني وإلا لكان ممكنا. التفت، كل خاصية راح نثبتها الواجب وجود أو أثبتها المقدار رحمه الله، عدمها معناه إمكان، لأن إحنا المعقول والمتصور حصرناه بهما. واجب الوجود هو ممكن، ممتنع بعد ممتنع. إذن الخاصية التي لم تثبت إذا نسيناها راح يثبت الإمكان، يعني يثبت انقلاب الماهية، وبالتالي يعتبر هذا فساد. ماذا قال تفاصيله؟ أنه لا يكون وجوده واجبا لذاته، واجبا لذاته ولغير معنى، وإلا لكان وجوده إمكان. ثاني، أنه لا يكون وجوده ووجوبه زائدين عليه، وإلا لابتقر إمكان. ثالثا، أنه لا يكون صادقا عليه التركيب، وإلا لكان مفتقرا إمكان. رابعا، أنه لا يكون جزءا من غيره، وإلا لكان منفع إمكان. خامسا، أنه لا يكون صادق على اثنين، وإلا إمكان. واضح المعنى إن شاء الله؟ إذن يمكن أن نستنتج أننا قد تعرضنا ليس فقط إلى خواص واجب الوجود في هذه المقدمة، بل أيضا أشرنا في قبالها إلى خواص ممكن الوجود، لأن حصر الكلام إما واجب الوجود لذاته أو ممكن الوجود لذاته. أيضا علينا أن نلتفت أن هذه الخواص الخمسة التي ذكرت هي مستفادة من نفس مفهوم واجب الوجود لذاته. نفس مفهوم واجب الوجود لذاته يمكن لنا أن نتصور هذه الخواص الخمسة، يعني أي أن مفهوم واجب الوجود لذاته يقتضي هذه الخواص لنفسي تعقل مفهومه لذاته. نفس تعقل مفهومه لذاته يقتضي هذه الأمور الخمسة، يعني نظير ما إذا تعقل الذهن مثلا الجزء الحقيقي. الآن إذا تعقل الذهن الجزء الحقيقي فإنه يتعقل معه امتناع فرض صدقه على كثيره النجف الأجل. مجرد تعقل النجف يحصل عندي أنه يمتنع عندي أن يصدق هذا المفهوم وأن يفرض على كثيره، وإنما فقط على هذه الوقع المشرع أو زيد مثلا إلى آخرها من الجزء الحقيقي. أو مثلا تعقل النقيضين، مجرد أن أقول نقيضين فأنا أتعقل أنهما لا يجتمعان ولا يرتبع كتاب ولا كتاب. أقوم أقوم الآن يجمع الكتابية ولا كتابية، هل يمكن أن يرتفع يعني لا كتاب ولا لا كتاب؟ تدري المصداق لا كتاب شنو؟ كل شيء. يعني هذا لا كتاب وهذا 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 لا كتاب. فلا تقول يرتفع الكتاب ويرتفع لا كتاب، معنى تدري شنو؟ أو يرتفع لا كتاب، معنى يرتفع كل ما موجود لأنه يصدق عليه أنه لا كتاب. أو مثلا يجتمعان، هل يمكن أن يجتمع مفهوم واحد كتاب ولا كتاب؟ إذا نفس تعقل النقيضين يمكن لي أن أتعقل أنه لا يجتمع ولا كتاب، نفس تعقل الجزء الخامس. فكذلك هذا الخواص الخمسة اللي ذكرنا، نفس تعقل واجب الوجود لذاته يقتضي أن تثبت هذه الخواص الخمسة. وهذه إن شاء الله سيأتي مزيد كلام في هذه الخاصية الخامسة في الدرس القادم. هسه الآن أكو سؤال على هذه الخواص الخمسة قبل أن ننتقل إلى المقدمة الثالثة. إذن الكلام في المقدمة الثالثة، إحنا بينا هذا الفصل راح نذكر خمس مقدمات. المقدمة الأولى في المعقول وانقسامه إلى واجب الوجود وممكن الوجود وممتنع الوجود. المقدمة الثانية في ذكر خواص واجب الوجود لذاته، والمقداد الشيخ رحمه الله ذكر خمس خواص. المقدمة الثالثة والتي نحن الآن يعني نشير إليها ونقرأها، المقدمة الخامسة هي خواص ممكن الوجود، ويذكر المقداد السيوري ثلاث خواص. المقدمة الرابعة ستكون في بيان الدور وبطلانه، المقدمة الخامسة ستكون في بيان التسلسل وبطلانه. إذن هذا الفصل كله على نحو المقدمات، بعدها سننتقل إلى الكلام في إثبات واجب الوجود لذاته. هذه كلها مقدمات، ثم بعدها ننتقل إلى الكلام في إثبات واجب الوجود لذاته. إذن الكلام في المقدمة الثالثة، قال الثانية هذا على ضوء ما ذكر المقدار، لا على ضوء ما بيناه احنا بالمقدمة. احنا يعني طريقة القائد درس راح يكون على ضوء خمس مقدمات، اما الثاني على ما ذكره بني على ما ذكره. لا ولنتم المقدار السيء رحمه الله ماذا قال؟ ولنتم هذا البحث نذكر قاعدتين تتوقف عليهم البحث ثلاثة، الاولى والثانية. لكن المقدمات الخمسة الفصل كله رتبناه على خمس مقدمات. الثانية على ما ذكره البغدادي السيوري رحمه الله في خواص الممكن، يعني في الخواص التي تلزم لنفس مفهوم الممكن. شلون الخواص التي لزمت لنفس مفهوم واجب الوجود لذاته؟ قال وهي ثلاثة، أولا أنه لا يكون أحد الطرفين أعني الوجود والعدم. حتى تطبيق العبارة ممكن ولا ما بعد توضيح هذا الخاصية. الكلام في الخاصية الأولى من خواص ممكن الوجود لذاته، ممكن الوجود لذاته. بينا في المقدمة الأولى، لأثر المقدمة على ضوء ما راح بينه، أرجو أنه ليس الخطأ. في المقدمة الأولى أن المعقول متصور المفهوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: واجب وممكن وممكن. كلامنا في الممكن، كلامنا في الممكن، لأنه هذه المقدمة موكولة إلى الإمكان. بينا أن ذات الممكن لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، أن ذات الممكن غير مقتضية للوجود وغير مقتضية للعدم. لأن إذا تقول اقتضاء للوجود معناه صار واجب الوجود، إذا تقول اقتضاء للعدم صار ممتنع الوجود. ونحن نتكلم عن الممكن، إذا الممكن كل ما عدا الواجب، نقول ممكن كل ما عدا واجب الوجود ذاته، ونطلق عليه أنه مفتقر. إذا هي لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، يعني أي أن نسبة ماهية الممكن إلى الطرفين واحدة. ولذلك نقول ممكن الوجود ممكن العدم، كل شيء في عالم الكون ممكن الوجود وممكن العدم، أي أن العدم والوجود متساويان بالنسبة إلى الممكن، هناك تساوي بالنسبة إلى الممكن، فلا أولوية لأحدهما على الآخر، لأنه لو كان الوجود أولى من العدم لكان واجب الوجود، ولو كان الامتناع أو العدم أولى من الوجود لكان ممتنع الوجود. هذا انقلاب، إذن لا أولوية لأحدهم، ممكن الوجود ممكن العدم. زين، هذا الممكن بعض الأحيان نجد ممكن موجود كزيد وعمر الآن الذي ترى، وقد يكون ممكن معدوم مثلا إذن ابنك بعد مئة سنة وبعد هذا ممكن، لكنه ممكن الوجود هنا. إذا لماذا وجد هذا ولماذا عدم هذا؟ الجواب لا بد من وجود مرجح، رجح الوجود في هذا الآن. طبعا هذه الحكمة راح نبينها، لو شنو الحكمة أنه ولد عندك طفل في هذا الآن وليس في ذلك الآن؟ لماذا مطرت الدنيا في هذا الآن ولم تنطرنا؟ لماذا الله رزقك أموالا في هذا الآن ولم يرزقك؟ لماذا طلبت العلم وهو أشرف الأعمال في هذا الآن ولم تطلبه في ذلك؟ هذا كله لحكمة ومصلحة، وقطعا أن الحكمة والمصلحة لأجل العبد. إنت على بحث شيء في الخطاب إن شاء الله لعلهم تعرف. إذن لابد من ترجيح أحدهما على الآخر، وفي لابد من وجود مرجح. في حالة الترجيح لابد من وجود مرجح. نسأل هذا المرجح ما هو؟ الجواب هو الذي أثر في وجوده، هو الذي أثر في عدمه، أثر في وجوده أثر في عدمه، يعني علة، يعني علة، يعني هذا الممكن محتاج إلى علة عليا أفاضت عليه الوجود فوجد، ولم تفض عليه الوجود فأصبحت معدومة. إذن لا بد من وجود مرجح، لا بد من وجود مرجح. إذن هذه المسألة، مسألة الإمكان أيضا فيها خلاف في الملاحظة، ولعله سيتم التطرق عليه في أبحاث أعلى. يعني وقع الخلاف هل هناك طرف أولى من الآخر أو لا في الإمكان؟ هل هناك طرف؟ الطرف شنو؟ يعني أما الوجود أو العدم. إحنا قلنا الإمكان كون هذا البندول مال الساعة في الوسط، فإذا حركته لهذه الجهة، لو فرضنا أن جهة الوجود بهذه الجهة وجهة العدم بهذه الجهة، فإذا حركته لابد من محرك مؤثر علم يتجه إلى الوجود، وإذا لم تحركه سيبقى ممكنا، وإذا حركته إلى العدم سيبقى معدوما، إلى آخرها من هذه الأبحاث أو الأمثلة. وهذه الأمثلة تقريبية، هذا التقريب. إذن المسألة فيها خلاف، وعندنا ثلاثة أقوال في المسألة، عندنا ثلاثة أقوال في المسألة. هل هناك طرف أولى من الآخر أو لا؟ يعني هل هناك أولوية للوجود على العدم أو لا؟ هل هناك أولوية للعدم على الوجود أو لا؟ القول الأول قال لا أولوية في الممكن، بل هما سيان، بالنسبة للممكن، لا أولوية لا للوجود ولا للعدم، بل هما سيئان. واستدل بأدلة كثيرة منها. الدليل الأول، يمكن ادعاء البداء، يعني نفس تصور الممكن يقتضي تصور الاستواء. ممكن الوجود، ممكن العدم، هذا الدليل الأول وهو البداء. الدليل الثاني، لو فرضنا أن هناك طرف أولى من الطرف الآخر، هذه الأولوية هل هي كافية لإيجاد هذا الطرف الآخر أو غير كافية؟ يعني لو فرضنا أن طرف الوجود أولى من طرف العدم، ولكن هذه الأولوية التي أثبتناها هل هي كافية لأن يكون هذا الممكن موجودا أو غير كافية؟ واضح المعنى إن شاء الله. هذه الأولوية هل تحقق هذا الطرف أو لا تحققه؟ على الأول، إذا قلنا أنه هذا الطرف بشكل عام، يعني وجود أو عدم، لا يتحقق، هذه الأولوية غير كافية لأن يتحقق هذا الطرف، إذن ستكون هذه الأولوية ليست كافية، لأن هذا الطرف بقي ممكنا، أولوية غير كافية لأن يوجد مثلا أو لأن يعدم مثلا، هذا الممكن، هذه ستكون أولوية غير كافية فلا فائدة منه، يعني سيبقى الممكن ممكنا. نعم فيها أولوية مثلا للوجود، ولكن الوجود لم يحصل. فيها أولوية للعدم، ولكن العدم لم يحصل. إذن إذا لم يحصل الوجود مثلا أو لم يحصل العدم مثلا، إذن هو باق على حاله، هو ممكن تحصيل حاصل. إذن الأول باق، توجد فيها أولوية، ولكن الأولوية غير كافية لوجود هذا الطرف. الثاني، لا توجد فيها أولوية، وهذه الأولوية تتحقق، يعني هذا الممكن فيه أولوية، أولوية لأن يوجد، أولوية كافية، أولوية ذاتية، أو هذا الممكن فيه أولوية لأن يعدم. إذا قلنا أنه وجوده أولى من عدمه، أو عدمه هو ممكن ووجوده أولى، هو ممكن ووجوده وعدمه أولى، يلزم أنه إما أن يكون واجب الوجود أو يكون ممتنع الوجود. إذا قلنا واجب الوجود أو ممتنع الوجود، معناه انخلاف الماهية، لأننا نتكلم في خواص الممكن، فكيف يكون واجب الوجود وكيف يكون ممتنع الوجود؟ يعني في هذه الحالة سيكون الممكن إما واجب الوجود أو ممتنع الوجود، وقولنا هذا معناه انقلاب للماهية، وهذا باطل، وهذا باطل. إذن هذان دليلان أثبت بهما صاحب القول الأول، أثبت بهما الاستواء، فقال أن الممكن لا أولوية فيه، بل هما الطرفان الوجود والعدم هما سيان بالنسبة للممكن. واضح هذا القول الأول؟ القول الثاني، القول الثاني قال العدم أولى من الوجود، العدم أولى من الوجود، وذلك لسهولة الوقوع. حتى ذكر دليل أنه الممكن لا يتحقق إلا بوجود علته التامة، أما العدم يتحقق بفقد أي جزء من أجزاء هذه العلة، سيكون مجال تحقق العدم أوسع. وبالتالي أثبت أن الممكن فيه العدم أولى من الوجود. فنحن مو مصدد التحقيق بالمناسبة بالأقوال، وإنما نذكر هذه الأقوال حتى نتعقل هذه الخاصية من خواص الممكن. القول الثالث قال بالتفصيل ولا خير فيه، القول الثالث قال بالتفصيل، يعني على القول بالأولوية، الأولوية التي الصادرة من ذات الممكن. بالمناسبة أولوية صادرة، نحن بغض النظر عن توجد علة عليا هي التي أوجدته أو أعدمته، لا، أو نفس الممكن فيها الأولوية. هل يمكن أن نتعقل أن نفس الممكن فيه أولوية ذاتية، بحيث يكون وجوده أولى من العدم أو عدمه أولى من الوجود؟ هذا القول الذي قال بالتفصيل أيضا ذكر في المقام أمرين لعله نفس ما تقدم، أنه إما أن تكون الأولوية كافية، أولوية ذاتية كافية لوقوع الأولى، وهذه باطلة، يعني أولوية كافية لأن يقع، لأن يكون هذا الممكن موجود، أولوية كافية ذاتية لأن يكون هذا الممكن معدوم، هذا أيضا باطل لأنه يلزم انقلاب المعنى، لأن مجرد أن نقول أولوية كافية يعني راح يكون واجب الوجود وليس ممكن، راح يكون ممتنع الوجود وليس ممكن، تقول واجب تقول ممتنع على انقلاب المعنى، هذا انقلاب لأننا نتكلم في الممكن. الآخر قال لا، قال أولوية غير كافية، يعني الوجود في الممكن أولى من العدم، ولكنه لم يصل إلى الوجود، العدم في الممكن أولى من الوجود ولكنه لم يصل إلى أن يكون معدوما، هذا أيضا باطل. ليش؟ لأنه لا يوجد أي تغير في واقع الممكن، بقي ممكنا فيها أولوية لكن الأولوية لم توصله إلى أن يكون موجود، فيها أولوية لكن هذا الأولوية لم توصل إلى أن يكون معدوم، إذن هو لا معدوم ولا موجود، لا واجب ولا ممتنع، إذن هو شنو؟ ممكن. إذن الكلام هو الكلام، الكلام هو الكلام. إذن الحق أنه لا توجد أولوية لأي من الطرفين، لا طرف الوجود في الممكن أولوية ذاتية، لا طرف الوجود ولا طرف العدم، لأنها هذه الأولوية إما أن تكون علة عدم فيكون الممكن ممتنع، أو تكون علة وجود فيكون الممكن واجبا، وأما أنها تنقل الممكن بين الوجود، بين الامتناع والوجود، تكون بين مترجحة متأرجحة بين الوجود بين الامتناع والوجود، وهذه لا داعي لها لأنه سيبقى ممكنا. إن شاء الله راح نبين هذا البحث بعبارة أخرى ونطبق هذه الخاصية الأولى من خواص الممكن، وهذا في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه.